بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذه السنة بدأت تكثر الوفود، أكثر العرب وغيرهم ممن يرون عدم الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون طاعة قريش ومغالبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما صار بإذن الله فتح مكة، فتحت مكة ودانت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تأتي الوفود، وهو المعبر عنه بقوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه الآيات فيها إشعار بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله للدار الآخرة. وقد جاء الفتح وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فبدخولهم بدين الله أفواجا بدل ما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته أو لقتاله أو النيل منه صلى الله عليه وسلم، صاروا يأتون مستسلمين مسلمين له بالدين الإسلامي الصحيح. فأسلمت العرب قاطبة إلا من عاند منهم، فهذا مآله إلى القتل. ولم يترك في جزيرة العرب دينان، بل دين واحد والدين الإسلامي. فجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم وفد كندة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. نعم.
قال ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم مسجده قد رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير. فلما دخلوا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت بن آكل المرار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين، وكانا إذا سارا في أرض العرب فسئل: من أنتما؟ قال: نحن بنو آكل المرار، يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وفي المسند من
الحديث هذا لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد كنانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ممن أنتم؟ قالوا: نحن وفد كنانة، وفد آكل المرار. آكل المرار رجل من كندة، ملك من ملوكهم، يعظم عندهم، فكانوا يأتون باسمه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لسنا من ذلك الرجل، وإنما نحن أولاً أنهم دخلوا عليهم لباس الحرير، وقد رجلوا شعورهم ورؤوسهم، وتزينوا زينة ليست بحسنة، لبسوا الحرير، والحرير محرم في الإسلام على الرجال، فلبسوا الحرير ودخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 60 أو 80 راكبا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ ما أنتم مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نحن مسلمون، جناك بالإسلام. قال: ما هذا اللباس الذي عليكم؟ ما هذا الحرير؟ الحرير محرم على الرجال. فشقوا الحرير الذي في ملابسهم ورموه في الأرض بدون أخذ قيمته، وبدون أن يأخذوا من أحدا أو يعطوه أحدا. ثم قال: ممن أنتم؟ قالوا: نحن أبناء آكل المرارة. آكل المرارة هذا شيخ من شيوخ العرب، له قيمته وله احترامه، وكان العباس وزميله إذا خرجوا من مكة إلى المدينة أو إلى التجارة أو إلى أي جهة قالوا: نحن بنو آكل المرار، ينتسبون إلى هذا الرجل العظيم، وليسوا منه، ليسوا من بنيه، وإنما ينتسبون إليه لأجل يحموا أنفسهم. إذا قيل لهم إن إذا قيل للآخرين إن هذا من ذريته حموهم، ولم يتعرض لهم أحد بسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لسنا من ذلك، وهذا النسب الذي ذكرتوه لا أدري عنه، اسألوا عنه العباس وربيعة، اسألوا عن ناسب العباس، اسألوا عن هذا النسب، والظاهر أن هذا النسب ليس لنا، وإنما هو ينتسب إليه بعض أفراد العباس بني قريش، ينتسبون لهذا الرجل خشية أن يؤخذوا على غرة أو يؤخذوا غصبا على أنفسهم، فقالوا: نلتجي لهذا الرجل من أجل أن نحمي أنفسنا. وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن ينتسب لغير أبيه وأمه، لأنه إذا انتسب لغير أبيه وأمه نسب أمه إلى الزنا، وهذا لا يجوز، وانتسب لغير أبيه وهذا لا يجوز. فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا عن قريش إنهم من بني أكلة المرار، لأن أكلة المرار هم أهل كندة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس منهم. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو أكلة آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، لأنه إن كنا من ذلك وهم أعلم، والظاهر أننا لسنا من ذلك، لا تنسبوننا إلى غير آبينا. كانا تاجرين، من هم؟ العباس وربيعة بن الحارث، كانوا يخرجون بالتجارة وكان معهم أموال عظيمة لهم وللناس. فقيل لهم: من أنتم؟ قالوا: بنو آكل المرار، نحن من كندة، يعني كندة تعظمها العرب، وهم ليسوا منهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن ينتسب لغير أبيه. يتعززون بذلك بالعرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بني النضر ابن كنانة، نحن من بني النضر ولسنا من بني كندة ولسنا من بني آكل المرار. لا نقف أمنا ولا ننتسب لغير أبينا. لا يجوز لنا أن نقف أمنا، أي نكون خلف أمنا بأن نعطيها صفة الزنا، لأن القافي ومن واقع في الزنا يقال له قفى أمه، قفى أمه، وتنتسب لغير أبيه، يعني اتهم أمه بالزنا، ونحن لا يرضينا هذا.
وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم. قلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. وكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد.
وكان الأشعث هذا زعيمه لما تبين له أن قريش ليست من كندة، قال: ما أوتى برجل ينسب قريش إلى كندة أو ينفيها عن النضر الفضل بن الحارث إلا ضربته حد القذف، لأنه عبارة كأنه قذف أمه بالزنا، نسبها إلى غير الواقع. يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا عنق من قريش من النضر بن العبد بن كنانة إلا جلدته الحد، حد القذف.
نعم. وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش.
نعم.
وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال، وأن ذلك ليس بإضاعة.
وفيها جواز إتلاف المال المحرم استعماله، لا يجوز للمسلم أن يستعمل الحرير. وأتلفوه هؤلاء وإن كان ذا قيمة، لأن لبسه للرجال محرم، فلو أخذوه وأعطوه للنساء لجاز لهم ذلك، لكنهم أتلفوه لأنه محرم استعمال للرجال. نعم.
والمرار هو شجر من شجر البوادي، وآكل المرار هو الحارث بن عمرو ابن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة، وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة، وهي أم كلاب بن مرة، وإياها أراد الأشعث.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن لسنا من كندة، وإنما نحن من بني آكل المرار، لسنا من أبنائه وإنما من أبناء بناته، والنسب إليه لا يصح، فنحن من أبناء بناته، هو جد أمنا، هو جد أمنا فلانة، فمعناه أننا لسنا من أبنائه، هو جد أم، وجد الأم لا تصح النسبة إليه.
وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه، أي رماها بالفجور.
من انتسب لغير أبيه فقد قفى أمه، يعني نسبها إلى الزنا، ولا يجوز له أن ينسب أمه للزنا بأنها زنت برجل من كنانة فصار ولدها له، وليس صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، وهو أعلم بالأنساب عليه الصلاة والسلام.
وفيها أن كندة ليس من ولد النضر بن كنانة، وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه، أي رماها بالفجور.
فيه أن كندة ليس من ولد النضر بن الحارث، يعني ولد النضر قريش من ولد النضر بن الحارث، وكندة ليست من ولد النضر بن الحارث، بل ولد النضر بن الحارث غير كندة، وغير من ينتسب إليها، وكندة ينتسب إليها غير بني النضر، لأن بني النضر أمهم من كندة، وأما أبوهم فلا.
وفيه أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حد القذف.
من أخرج رجلا من نسبه، يعني كالذي ينفي أن تكون قريش من بني النضر بن الحارث، يجلد الحد وهو 80 جلدة لقذفه أمه، لأنه أخرج أمه من دائرة العصمة والحفاظ على ذريتها إلى دائرة التلاعب بالنسب، ونسبها إلى الزنا بأن ولدها ولد ليس من ولد النضر بن الحارث. الخلاصة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد كندة قالوا: نحن بنو آكل المرار، آكل الشجر المر، وآكل الشجر المر هذا من كندة، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لما قالوا: وأنتم من أبناء آكل المرار، قال: لسنا كذلك، نسب بهذا العباس بن عبد المطلب، وأما نحن فلسنا من ذلك، إن آكل المرار هم كندة، ونحن لسنا من آكل المرار، وإنما نحن من بني بنته، وبنو بنته لا ينسبون إليه. وأن من نسب رجلا إلى غير قبيلته أنه يعتبر بهذا كالزاني كالواصف لهذه المرأة بالزنا. فمثلا إذا قال: هذا من قريش، وقريش من كندة، نقول: لا، هذا من قريش وليست قريش من كندة. كيف هذا؟ لو قلنا إن قريش من كندة لكأننا نسبنا أمهم إلى الزنا، فهي زنت برجل خارج من بنيها، خارج من أزواجها. وأن أي رجل نسب رجلا إلى غير أبيه فكأنه ينسب أمه إلى الزنا، فيستحق الجلد 80 جلدة حد القذف. نعم.
فصل في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن. روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه.
فهم أرق قلوبا أهل اليمن، امتدحهم صلى الله عليه وسلم بقوله: يقدم ناس من اليمن أرق منكم قلوبا. فقدم من؟ قدم الأشعريون، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومن معه، وهؤلاء قدموا في حال فتح خيبر ولم يتأخروا، قدموا مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. لما قدم جاء من اليمن، جاء من الحبشة، مر على اليمن وجاء معه الأشعريون، أو أن الأشعريون خرجوا إلى اليمن، من اليمن خرجوا إلى الحبشة وجاءوا مع العباس، مع حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حمزة في وقت فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما يكون الفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم حمزة رضي الله عنه. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر وليس حمزة، فهو الذي قدم من اليمن، قدم من الحبشة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هم هاجروا ذهبوا إلى الحبشة لما اضطهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان جعفر رضي الله عنه قد رغب في الهجرة إلى الحبشة فهاجر رضي الله عنه وبقي هناك حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وجاء إليه، وقد هاجر إلى وقد ذهب لقتال أهل أهل خيبر وافتتحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر، لأن كلها مفرحة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس.
قبل مطلع الشمس يعني بالمشرق، يعني بالعراق وما حوله.
وروينا عن
اليمن وهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، يعني أنهم ليست قلوبهم قاسية بل هي ضعيفة، وعندهم اللين والسماحة والسهولة الأمر. أهل اليمن امتدحهم صلى الله عليه وسلم بهذا، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأخوه، وجمع من أهل اليمن جاءوا مع أبي موسى رضي الله عنه. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس، قبل مطلع الشمس المشرق.
وروينا عن يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا أنتم، كلمة ضعيفة.
ما رفع صوته بها صلى الله عليه وسلم إشعارا بمكانة أهل اليمن، لأن أهل اليمن هم الأخيار الناس، إذا هداهم الله إلى الإيمان فهم من الخيار، وإذا تسلط عليهم الشيطان وتلاعب بهم فليسوا بخيار الناس، وإنما خيار الناس حالة الإيمانهم.
وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء.
هذا يدل على أن وفد بني تميم أقل منزلة من أهل اليمن وأقل رغبة في طاعة الله جل وعلا. لما جاء أهل وفد بني تميم قالوا: يا رسول الله، نحن وفد بني تميم. قال: أبشروا. فلم يقبلوا البشرى، قالوا: بشرتنا فأعطنا، نبي دراهم، نبي نفقة، نبي كذا، نبي كذا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يرضوا ببشارته صلى الله عليه وسلم. فجاء الأشعريون فقال: أبشروا يا أهل اليمن. قالوا: بشرتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلنا بشراك. قبلوا البشرى التي بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوا الله جل وعلا، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول شيء من المخلوقات، فقال: كان الله ولم يكن معه شيء. فالله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، ولم يكن أحدا قبله ولا بعده، فهو أول والأول والآخر والظاهر والباطن، كما جاء وصف ربنا جل وعلا في سورة الحديد: والأول والآخر والظاهر والباطن، والأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء جل وعلا. يسأله أهل اليمن: ما أول الأشياء؟ قال: كان الله ولم يكن شيئا معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الخلق جل وعلا. قالوا له: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هؤلاء السراق الذين يأخذوننا ويظلموننا، وإنا لما نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، إن الشهر الحرام يحفظون به أنفسهم، فما بين لنا ما الذي يجب علينا. فبين لهم صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان، وأن الإيمان واجب بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كل شيء مكتوب، كان الله جل وعلا ولم يكن معه أحد.
فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد بن عبد الله الأزدي، فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج صرد يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش، وهي يومئذ مدينة مغلقة، وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم خثعم. فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبا من شهر، وامتنعوا فيها، فرجع عنهم قافلا حتى إذا كان في جبل لهم يقال له شكر، ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقاتلهم فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين منهم يرتادان وينظران، فبينهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد الله شكر؟ فقام الجرشيان فقال: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك تسميه أهل جرش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: فقال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان، فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعى لكما قومكما، فقوما إليه فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما. فقام إليه فسألاه ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجد قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وحمى لهم حمى حول قريتهم.
وفد الأجد، الأجد من جهة اليمن، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عن قومهم أنهم يقتلون هناك، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد، فأيدهم الله جل وعلا. فلما ذهبوا إلى قومهم وجدوهم قد أيدوا في الوقت الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الساعة التي حددها صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن قومهم يقتلون. فقال أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما لهؤلاء: اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخبركم عن قومكم بأنهم يقتلون، فاسألوا الله أن يرفع عنهم القتل. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا الله أن يرفع عنهم القتل، فرفعه الله جل وعلا عنهم. فلما ذهبوا إلى قومهم وجدوهم رفع عنهم القتل في الساعة واليوم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما يطلعه الله جل وعلا على ما شاء من المغيبات، فإذا اطلع على الغيب فإذا إنه يعلم ذلك علما حقيقيا لا شك فيه، لأن الله جل وعلا يعطيه الخبر اليقين. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى كلمة ضعيفة؟
كلمة ضعيفة يعني بدون رفع صوت، بدون رفع صوت. قال الله: قال إلا أنتم، مثل ما قال في اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا: يا رسول الله، والمقصرين، فقال اللهم اغفر لحلم المحلقين، فقالوا: يا رسول الله، والمقصرين، فقال اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين. في الثالثة ثلاث مرات، مرتين يدعو للمحلقين وحدهم، والثالثة أدخل معهم المحلقين. وهؤلاء كذلك قالوا: إلا نحن يا رسول الله، نحن أفضل منهم. فقال إلا تركهم: اللهم اغفر لهذه. ثم قال ما كرروها مرتين أو ثلاث، قال: اللهم اغفر لهم ولها إلا هم.
يقول السائل: هل يجوز أن ينتسب الرجل إلى الدولة التي نال الجنسية منها؟ من غير بلاده الأصلي؟
إذا كان النسبة للبلد فلا بأس أن يقال النجدي، الحجازي، الرياضي وهكذا.
يقول السائل: رجل غاب عن زوجته أكثر من عام ثم طلقها وهو غائب، فهل تعتد عدة الطلاق؟
تعتد للطلاق من تاريخه، وإن كان تركها منذ أكثر من سنة فإنها لا تعتد للطلاق إلا منذ وقع، بصرف النظر عن اعتزاله إياها وتركه إياها فترة طويلة. لو تركها ما يأتي 10 سنين ثم طلقها فإنها تعتد بالطلاق من تاريخ الطلاق.
يقول السائل: ما حكم التجارة في خواتم الفضة؟ وهذه الخواتم تلبس عند النصارى في الزواج وهو له شكل معين.
التجارة بالخواتم الفضية أو الذهبية يجوز، لأنها تصلح، الفضية للرجال والنساء والذهبية للنساء خاصة، فيجوز التجارة بالشيء الذي يصلح لهذا وهذا. فيجوز للرجل مثلا أن يبيع العنب وهو يصلح أن يؤكل هكذا، ويصلح أن يخمر ويكون خمرا، فالشيء الذي صالح لهذا الأمر وهذا الأمر يجوز بيعه وشراؤه، وأما الشيء الذي فاسد بيعه لا يصح فلا يجوز بيعه أبدا.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في الحجر بعد الصلاة العصر والفجر؟
صلاة العصر والفجر بعدها يدخل وقت النهي، فلا تصح الصلاة النفل المطلق، النفل بغير ذوات الأسباب، وأما ذوات الأسباب تصح بعد العصر وبعد الفجر. فمثلا إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر فيلزم أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر فيلزم أن يصلي تحية المسجد بعد صلاة الفجر. أما إذا كان جالس في المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فلا يجوز له أن يقوم للصلاة.
يقول السائل: ما معنى السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر؟
السكينة في أهل الغنم، الغنم يكسب صاحبها، تكسب صاحبها السكينة والهدوء والقناعة، بخلاف الإبل فالإبل فيها الجفا والقسوة والغلظة والشدة، فهي صاحبة الشدة وهكذا. وكل إنسان يتطلع ويتخلق بما هو معه ويعيش معه، فكذلك مثلا لهذا أهل الغرب لا يبالون في عندهم ما عندهم غيره ولا شيء من هذا، مهما زنت أو فعلت البنت ما يبالون في هذا، لأنه ليس عندهم غيره، لأنهم استفادوا هذا في عدم الغيرة من أكل لحم الخنزير، كانوا يأكلون لحم الخنزير فاستفادوا منه عدم الغيرة، والخنزير محرم فأكلوه فاستفادوا منه عدم الغيرة على نسائهم. فكذلك هنا الخيلاء والفخر والكبر في أهل الإبل، والقناعة والرضا والسماحة والسهولة في أهل الغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ وقال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان يأخذ غنمهم يسرح بها عليه الصلاة والسلام فيعطونه شيئا من الأجال البسيط.
يقول السائل: من أين تبدأ حدود اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
حدود اليمن تبدأ من جنوب مكة. جنوب مكة يقال له اليمن، اليمين اللي ذهب لليمن، من حد اليمن الذي هو جنوب مكة، يدخل في ذلك بلاد بلجرشي وجيزان وغيرها من البلاد.
يقول السائل: هل يجوز لمن كان عليه كفارة يمين أن يطعم اثنين لمدة 10 أيام، أم لا بد أن يكون الإطعام 10 مرة واحدة؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن الإطعام لو لم يكن جميعا، لو أطعم كل يوم كذا كل يوم كذا حتى يكمل 10، أنه يصح، وعند بعضهم أنه لا يصح إلا أن يجمعهم جميعا ليأكلوا منه أكلة واحدة.
يقول السائل: هل يجوز أن أصافح زوجة والد زوجتي التي هي ليست أم زوجتي؟
لا يجوز هذا لأنها أجنبية، فلا يجوز لك أن تصافح زوجة أبي والدتك إذا كانت غير أمها، فلا يجوز ذلك، لأنك إذا صافحت فقد صافحت امرأة أجنبية.
يقول السائل: ما حكم مرور المرأة أمام المصلي في المسجد الحرام؟
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن المرور محرم على كل أحد في أي مكان كان، وبعض العلماء يرخص في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ويقول إن الحرم له أحكام خاصة لكونه يمتلئ بالناس، يزدحم فيه الناس، فقالوا لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام للضرورة والحاجة الملحة، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فكان لا يمنعهم. وكذا عبد الله بن الزبير روي عنه أنه كان يصلي حول الكعبة وكان النساء يمرون والرجال يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم.
يقول السائل: ما معنى ولا تقف في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم؟
ولا تتبع ما ليس لك به علم، ما لا تعلمه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. وهذا يقول: كيف هي صلاة المغرب في صلاة الخوف؟ هذا اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية من مسائل الخوف، فإذا ابتليت فستجد من يؤمك فيها إن شاء الله.
يقول السائل: أعمل في جمعية خيرية لاستقبال الأجهزة الكهربائية ومنها التلفزيونات، ولكني أرفض استقبالها، وبعض الأحيان أقوم بإتلافها بدون علم إدارة الجمعية.
لا يا أخي، ما يسوغ لك أن ترفض شيئا جاء للجمعية، لأن كل هذه الأجهزة قد يستفاد منها خير، قد تكون الفائدة بها كبيرة لكنك أنت لا تدري عنها.
يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال سواء صور ثابتة أو متحركة لغرض إرسالها إلى الأهل؟
التصوير لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، فالصور محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. وجاء في الحديث أن المصور وصورته يقذفان في النار، فيقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. والله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. وكونه انتشر التصوير بهذا الشكل لا يدل على إباحته.
يقول السائل: نريد بعض الكتب في الرد على العقيدة الأشعرية.
لا أعرف من ذلك شيء والحمد لله. كتب الأشاعرة في العقيدة ما تريدها، ما ينبغي للمسلم أن يعتني بها.
يقول السائل: المرأة المتوفى عنها زوجها، ما الذي يلزمها وما الذي لا يلزمها؟
هذا سؤال طويل يحتاج إلى وقت طويل. ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم؟ ما بقي شيء. المرأة المعتدة يجب عليها أن تبعد عن الرجال ولا تقابل الرجال، ولا بأس عليها أن تقابل الرجل الذي كانت تقابله قبل وفاة زوجها، ولا بأس عليها أن تقابل أبناء زوجها وأبناته وأبناؤه، سواء كن لها أو لغيرها. لها أن تجتمع بالمحارم ولا بأس بذلك، وغير ذلك من الأحكام.